من شجرة مباركة إلى آخره. وفيها أيضا يوقد أي يوضع فيه الوقود. وفيها أيضا توقد. طيب على توقد وعلى يوقد الضمير يعود على أي شيء؟ على الكوكب. على الكوكب لون مذكر، كوكب دري توقد، كوكب دري يوقد، لكن على قراءة توقد كأنها كوكب دري توقد. يقول المؤلف على هذه القراءة أي الزجاجة، يعود الضمير على الزجاجة لا على الكوكب. وهنا ما يقال مثلا إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لأن القاعدة الضمير يعود على أقرب مذكور ما لم يوجد مانع لفظي أو معنوي. فهنا وجد مانع لفظي. وش المانع اللفظي؟ عود الضمير، لأن توقد يعود الضمير على مؤنث والكوكب مذكر. هذا وجد مانع لفظي يمنع من عود الضمير إلى آخر مذكور. وربما يوجد مانع معنوي مثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم. هو قبل وش اللي قبل الآية هذه؟ وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم، هو أي الله اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. الضمير يعود على من؟ لا، يعود على الله. ملة أبيكم إبراهيم هو أي الله سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا وطبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما سمانا في هذا، يعني لو فرض أن يصح أن سماكم من قبل يمكن يصح أن يكون إبراهيم، لكن وفي هذا ما يصح. فلذلك نقول هذا مانع معنوي، هذا مانع معنوي، لأن هو صالح لأن يرجع إلى الله وصالح لأن يرجع إلى موسى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى يمنع منه. على كل حال نعود إلى قراءته. نقول توقد ويوقد كلاهما الضمير يعود على إيش؟ الكوكب. وأما توقد فالضمير يعود على الزجاجة التي فيها المصباح. الزجاجة وكأنها كوكب دري من شجرة، من زيت شجرة مباركة لا شرقية ولا زيتونة، من زيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية بل بينهما فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين. نعم توقد المصباح. قصدك ان المؤلف عاده على المصباح؟ اي نعم، لا هو يعود على المصباح لا شك، يعود على المصباح. احنا قررنا انه يعود على الكوكب، ولاحظ ان هذا ما يصح تقريرا لان الكوكب مو بيوقد من هذا الشيء، الكوكب مو بيوقد من الشجر، الذي يوقد هو المصباح. طيب يقول من شجره، من زيت شجره، كيف كان من زيت الشجره؟ لان الشجرة نفسها ليست هي الوقود، وإنما الوقود زيتها. وقول مباركة أي ذات بركة، والبركة هي الخير الكثير الثابت. مأخوذ منين؟ من بركة الماء لكثرة مائها وثبوته. وقوله زيتونة، هل هناك شجرة غير الزيتون يوقد منها؟ فيه، ولكن زيت الزيتون هو أعلاها وأشدها صفاء وأقواها نورا، وقول لا شرقية ولا غربية. كيف لا شرقية ولا غربية؟ وش معنى؟ يقول بل بينهما فلا فلا فلا, فلا يتمكن منها حر ولا برد ولا برد عندي مضرين. والظاهر الصواب مضران لأنها إنا. طيب اللي لا شرقية ولا غربية يقول معناها أنها في ربوة في ربوة أو جبل، لأنها إذا كانت في منخفض نعم في لازم تكون شرقية أو غربية، إن كانت في المنخفض من جهة الشرق فهي شرقية، شمس آخر النهار لا تصيبها، وإذا كانت من جهة الغرب فهي غربية شمس أول النهار لا تصيب، فهي إما في ربوة وذلك أكمل وأبين، وإما في مكان مستوي في مكان مستوي صحراوية هنا، لكنهم قالوا إنها في ربوة لأن إذا كانت في ربوة فهي أبين وأعلى وأطيب زيتا، لكنها موصوفة بقول لا شرقية ولا غربية. وفي هذا دليل ويرشاد انه ينبغي للانسان اذا وضع الشجر ان لا يضعه في مكان يحتجب عن الشمس شرقا او غربا، بل ينبغي ان يوضع الشجر في مكان يبرز للشمس شرقا وغربا، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار لصفائه. يكاد بمعنى يقرب، زيتها اي زيت هذه الشجره يضيء اي يحدث اضاءه ولو لم تمسسه نار. كيف يمكن يضيء ولو لم تمسسه نار؟ يقول المؤلف لصفائه، فاذا اصابته النار مع ان اصله صاف يكاد يضيء وصار نور على نور، نور به نور به على نور في النار، ونور الله تبارك وتعالى الذي يوجد للمؤمنين نور. ها مش بعلا أي هداه للمؤمنين هنا. أي هداه للمؤمنين نور على نور الإيمان. الآن ممكن أن نعرف كيف هذا التمثيل، وهل هذا التمثيل مركب ولا مفرد؟ الظاهر أنه مركب، يعني معناه مركب من هذه الأشياء، ولا يتحقق ولا يتم التمثيل إلا بتصور هذه الأشياء مجتمعة. لو قلنا أنه مفرد كان معناه كل تمثيل لا يتصل بما بعده. نبدأ مثل نوره كمشكات، مثل نوره كمشكات، أين المشبه؟ نور الله، والمشبه به المشكات، ثم فيها مصباح، المصباح الزجاجة كأنها كوكب دري. هل هذا التشبيه مستقل عما قبله أو هو في ضمن ما قبله؟ الذي نرى وهو أبلغ أن يكون في ضمن ما قبله، لأجل أن يكون التشبيه مركبا من الصورة كاملة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، نعم بس هذا إذن تشبيه تمثيل، بمعنى أن الله شبه النور الذي في قلب المؤمن بهذه القضية كلها، مشكات فيها مصباح. طيب أين الذي يقابل المشكات؟ القلب، والنور الذي يقذفه الله في قلبه مع نور الإيمان هو المصباح، لكن هذا المصباح مركب مما في زجاجة، والزجاجة الصافية لماعة كانها كوكب دري، ووقود هذا النور من شجرة مباركة زيتون زيتها صافي وجيد، فصار الآن مادة النور جيدة، وكذلك محله جيد، وكذلك وقايته جيدة، لأن الزجاجة تقي النور وتصفيه. فالنور إذا لم يكن في زجاجة كما هو معلوم يكون مضطربا ويكون غير صافي، فتجد أن هذا النور قد كبلت فيه أسباب الصفاء من حيث الوقوف والمكان، وكذلك أسباب الشمول من حيث كونه، والقوة من حيث كونه في مشكات. النور الذي في قلب المؤمن مثل هذا، ولكنه في الحقيقة المؤمن كامل الإيمان. فأما المؤمن ناقص الإيمان فإنه ينقص من نوره بمقدار ما نقص من إيمانه. يعني لا تظن أن هذا التشبيه لكل قلب مؤمن، لا، بل المراد المؤمن الكامل الإيمان، فإن الله تعالى يجعل في قلبه هذا النور العظيم. وذلك أمر معلوم، أمر معلوم، كلما قوي إيمان العبد وكلما قوي طلبه للحق فإن الله تعالى يأتيه النور، وكلما ضعف إيمان العبد أو ضعف طلبه للحق فإنه يضعف نوره. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يتاه عاصي. فكلما نقص الإيمان أو نقص طلب الحق فإنه ينقص هذا النور، وكلما ازداد الإنسان في طلب الحق وذلك بالتعلم وقوي إيمانه ازداد نوره. ولذلك تجد أن أهل العلم تقوى معرفتهم بالشريعة بحسب ما أثر عنهم من الإيمان والتقوى. هنا قال الله تعالى: نور على نور، يهدي الله لنور. ما هو النور الذي على النور؟ النور نور هذا المصباح على نور، نعم، ما في الزيت، فإن هذا الزيت أصل فيه إنارة، يعني يكاد زيتها يضيء ولو لم تأص النار، فكيف إذا أصابته النار؟ كذلك نور الإيمان في القلب، نور الإيمان في القلب مثل نور الزيت، مثل نور الزيت. ونور العلم والهداية مثل النار التي تصيب هذا الزيت. يهدي الله لنوره من يشاء، يقول: نور به على نور في النار، أي نور الله تعالى، أي هداه للمؤمنين نور على نور الإيمان. إذن فالإيمان بمنزلة الزيت، والهداية بمنزلة النار الذي جعل الزيت وقودا له. يهدي الله لنوره، أي دين الإسلام، من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس تقريبا لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا، والله بكل شيء عليم. منه ضرب الأمثال. يهدي الله لنوره. طيب، هذا النور الذي يهدي الله له هو النور الذي يقذفه في قلب المؤمن، ولا النور الذي ينزله للناس؟ الذي ينزله للناس. يهدي الله المؤمن إليه، فالذي ينزله الله سبحانه وتعالى إلى الناس من الوحي هو نور بلا شك، ويهدي إليه من يشاء. وكلمة من يشاء تقدم لنا أن كل شيء علق بالمشيئة فإنه مخلوق بالحكمة، فالله تعالى يهدي من يشاء لكن إذا اقتضت الحكمة هدايته. وقد علمنا أن كل من طلب الحق بنية صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يهديه، وكل من زاغ عن الحق وتولى عنه فإن الله تعالى يذله. قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فإن كثيرا من الناس لفاسقون. على كل حال من يشاء نقول ممن تقتضي الحكمة هدايته، وذلك لكونه مستعدا وقابل للهداية. وقوله ويضرب الله الأمثال للناس، الأمثال جمع مثل وهو الشبه، أو مثل وهو الشبه أيضا. والأمثال كل شيء يشابه غيره، فالله تعالى يضرب الأمثال للناس إما أن يضرب حسيا بحسي، أو معنوي بمعنوي، أو معنوي بحسي. والغالب أن الله يضرب الأمثال إذا كان الأمر معنويا يضربه بأمر حسي، أو إذا كان الأمر الحسي أمرا مستبعدا أو منكرا فإنه يضربه بحسي معلوم، وذلك لتقريب الأمر إلى أذهان الناس. مثلا نجد أن الله تعالى ضرب مثلا للذين يعبدون من غير الله بأي شيء، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، هذا ضرب أمر معنوي بأمر حسي، فهم يلوذون بهذه الأصنام كما أن العنكبوت تلوذ ببيتها، لكن هل بيتها يقيها؟ لا. ولهذا قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ونجد أن الله تعالى يضرب مثل لما ينكره الكافرون من إحياء الموتى، بأي شيء؟ بإحياء الأرض بعد موتها، فإن الأرض تكون ميتة هامدة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نجد أنه هنا في الأمر المعنوي اللي هو نور الله تعالى في قلب المؤمن، ونور الله سبحانه وتعالى الذي ينزله فيهتدي به المؤمن، نجد أن الله تعالى ضرب به مثلا في هذه المصباح الذي في المشكاة إلى آخره. وقوله تعالى والله بكل شيء عليم، مناسبتها للآية أنه سبحانه وتعالى أعلم العالمين بما يطابق المثل مضربا وموردا، لأن المثل له مضرب وله مورد، لكن الله سبحانه وتعالى هو أعلم العالمين بهذا المضرب والمورد ومطابقة أحدهما للآخر، لأنه ربما يأتي إنسان ويشبه شيئا بشيء، وعندما تمحص وتحقق الأمر تجد أنه لا مشابه، لكن الله سبحانه وتعالى إذا ضرب مثلا بشيء فإنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، لا يخفى عليه أوجه المشابهة التي يبينها التي يتضمنها هذا المثل. وفي هذه الآية إشارة بل صريح إلى عموم علم الله سبحانه وتعالى، وأنه عليم بكل شيء، لا فيما يتعلق بأفعاله ولا فيما يتعلق بأفعال العباد. من الذي أنكر العلم بأفعال العباد؟ آيات من متشابه القرآن، والله سبحانه وتعالى حكيم يجعل في وحيه أمرا متشابها. وش تستدلون به في مثل قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ قالوا حتى للغاية، فمعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى لا يعلم المجاهد والصابر إلا بعد أن يجاهد ويصبر، ولكنه سبق لنا الجواب عن مثل هذا الإشكال ويأتي به خالد الفرحان. نعم ها؟ ما إيش ها؟ ما تستحضره؟ لمن لا يستحضر؟ نعم عبد الله.
هذا
شلون؟
يوقع
يعني قصدك تقول ان المراد العلم الذي يترتب عليه الجزاء، ها؟ لا، لا، لان علم الله تعالى بالشيء قبل وقوعه ما يترتب عليه جزاء، يعني يكون الله يعلم ان هذا بجاهد وهذا مهم جاهد، هذا ما يترتب عليه جزاء، فيكون حتى نعلم العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك لا يكون الا بعد الامتحان والابتلاء. نعم محمد. نعم، يعني نقول ايضا فرقا اخر، علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بانه ساق فلا يتعلق به شيء، وعلمه بعد وقوعه علم بانه وقع، وفرق بين مدرك العلمين، الاول علم بانه سيقع ولا يترتب عليه الشيء بالنسبه للمكلف، والثاني علم بانه وقع وهو الذي يترتب عليه ما رتبه الله سبحانه وتعالى بالنسبه للمكلف. مفهوم يا جماعه؟ هذا هو ما اجاب به اهل السنه عن مثل هذه الايه. نعم. إلا هذه شاملة. نعم، فهو بكل شيء عليم في نفس المثل وفي من ينتفع به. نعم.
والله يرزق من يشاء بغير حساب، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجين يغشاه موت من فوقه موت من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه نور السماوات والأرض، وبينا على ذلك أن النور قسمان، مخلوق وغير مخلوق، فما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه من النور فهو غير مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق. وأما القسم الثاني وهو النور الحسي، النور المخلوق، فينقسم أيضا إلى قسمين، حسي ومعنوي. فما في السماوات والأرض من الأجرام المضيئة هذا حسي، وما في السماء وما لدى الإنسان من الإيمان والعلم فهذا معنوي. وسبق أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لنوره في قلب عبده المؤمن بمصباح كامل في مادته أي وقوده وفي محله وفي حمايته. في وقوده يوقد منين؟ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وفي حمايته ووقايته في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. وفي محله أو موضعه الذي ينعكس فيه النور في إيش؟ في مشكات، في مشكات، وهذا أعلى ما يكون من الإضاءة لوجود أسبابها كاملة. وهذا أيضا مثل تقريبي، وإلا فنور الإيمان والعلم في قلب المؤمن أشد وأبلغ، لكن تضرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة تقريبا تقريبا فقط، لا تحقيقا ومواساة ومساواة، بل بينهما فرق. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه يضرب الأمثال للناس، الأمثال يعني الأشباه والنظائر، فيضرب أحيانا المعقول بالمحسوس، وأحيانا يضرب الغائب شوفه بالحاضر. وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن ذلك من تمام التعليم، هذا لا شك أنه من تمام التعليم، وإلا فلو شاء الله سبحانه وتعالى ما ضرب الأمثال للناس ولا تركهم حتى يضلوا، ولكن من تمام رحمته أن كان تعليمه على وجه الكمال والتمام. ولذلك يضرب الله الأمثال لأجل أن يستدل الناس بها على ما يريد الله سبحانه وتعالى إثباته لهم. ثم قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال إلى آخره. في بيوت متعلق بيسبح الآكل. وش معنى متعلق؟ الفعل يتعدى إلى المفعول بنفسه، وأحيانا يتعدى إلى المفعول بحرف الجر. نعم، إذا تعدى إلى المفعول بحرف الجر يقال هذا متعلق به، ولا في الحقيقة أن الجار والمجرور متعلق وكذلك الظرف هو مفعول في الحقيقة، لكنه لا يتعدى إليه الفعل بنفسه. فيسبح متعلق بها قوله: في بيوت. في بيوت يعني أن العامل الجار والمجرور هو قوله يسبح. نعم، في بيوت أذن الله أن ترفع، وأذن الله أن ترفع تعظم ويذكر فيها اسمه بتوحيده إلى آخر. أذن المراد هنا الإذن الشرعي، المراد بالإذن الشرعي، فمعنى أذن أي شرع، معنى أذن أي شرع أن تعظم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في الحارات، وأن تطيب. وهذا دليل على أن الإذن هنا بمعنى إيش؟ الشرع. وقد سبق أن قررنا أن الإذن ينقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي. فمثال الإذن الكوني: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. ومثال الإذن الشرعي: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه ما تصح أن تكون إذن قدري كوني. لماذا؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لا تصح أن تكون إذن كونيا قدريا. لماذا؟ لأن الإذن القدري الكوني لم ينتفي، فإنهم شرعوا، وما شرعوا إلا بإذن الله كونا وقدرا. فإذن ما لم يأذن به الله أي شرعا، أي شرعا ولا بد. على كل حال، الآن الإذن، إذن الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. كوني وشرعي، فالكوني مثله في قوله تعالى طيب، والشرعي: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد يأتي الإذن بمعنى الاستماع، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى في القرآن. معنى ما أذن الله لشيء أي ما استمع لشيء مثل استماعه لهذا النبي الذي يتغنى في القرآن يشعر به. طيب، إذن أذن الله في الآية التي معنا، أذن الله أن ترفع من أي الإذنين؟ الشرعي. طيب، هل يتعين أن تكون للشرعي؟ ولماذا؟ طيب، وفي بيوت، لأنه لا، التعليل جوابكم صحيح، لكن التعليل لو أذن بذلك قدرا لكانت المساجد تعظم ولا بد وترفع ولا بد، لأن الإذن الكوني والقدري أو القدري والمعنى واحد، لا بد فيه من وقوع المأذون، كل ما يتعلق بالأمور الكونية لا بد من وقوعه. فلو كان المراد بالإذن هنا الإذن الكوني لكان رفع المساجد إيش؟ أمرا حتميا، مع أننا نجد أن المساجد أحيانا لا ترفع ولا تعظم بل تمنع، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. طيب، في بيوت أذن الله أي شرع أن ترفع تعظم، وفي الحقيقة أن رفعها يعني أعم من التعظيم، ترفع بالتعظيم وبغيره، لكن صحيح أظهر ما يكون من الرفع هو التعظيم. ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه أي اسم الله، والمراد أن الله يذكر بأسمائه، أن الله يذكر بأسمائه، لأنه إذا ذكر الاسم ذكر المسمى، إذا ذكر الاسم ذكر المسمى. وقوله يذكر فيها اسمه، في أي شيء يذكر؟ ها؟ إيه يعني إيه، نعم، بالقراءة والتسبيح كما سيأتي أيضا. المهم يذكر فيها اسمه بالثناء والتمجيد، بالثناء والتمجيد، نعم، وهذا يشمل الصلاة وغير الصلاة. ثم قال يسبح له، وهذا التنزيل، فيكون في الآية إشارة إلى أمرين: إلى إثبات الكمال في قوله يذكر فيها اسمه، وإلى نفي النقص في قوله يسبح له فيها بالغدو إلى آخره. وقوله تعالى ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، نعم، يسبح له فيها، يسبح بفتح موحدة وكسرها أي يصلى. طيب، يسبح فيها قراءتان سبعيتان: الفتح والكسر، وسيأتي إن شاء الله تخريج كل منهما فيما بعد. وقوله أي يصلي، هذا فيه نظر، إن قصد بذلك حصر التسبيح في الصلاة، وإن قصد بذلك التمثيل فهذا صحيح، فإن قوله يسبح له فيها أعم من كونهم يصلون، بل هم يسبحون الله بالصلاة وغيرها مما يكون به تنزيه الله سبحانه وتعالى. وقوله يسبح له فيها بالغدو، يصلي له أي لله فيها بالغدو، مصدر، مصدر بمعنى الغدوات أي البكر والآصال العشايا من بعد الزوال. قوله بالغدو والآصال، الغدو يقول المؤلف إنها جمع مصدر، غدا يغدو غدوا، لكنها بمعنى الجمع، غدو مصدر بمعنى الجمع، بمعنى الغدوات يعني أول النهار. وإنما لجأ المؤلف إلى جعل الغدو بمعنى الغدوات للمطابقة. وش المطابقة؟ والآصال، مطابقة والآصال، لأن الآصال جمع أصيل وهو آخر النهار، وهو آخر النهار. وقوله هي العشايا، العشايا العشايا جمع عشي أيضا، ما كان بعد الزوال. وفي حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يقول الراوي عن أبي هريرة. طيب أقول الغدو مصدر بمعنى الجمع أي الغدوات، والآصال جمع أصيل أي عشايا أي آخر النهار. طيب وين الصلوات إذا قلنا يسبح بمعنى يصلي؟ وش يكون بالغدو؟ صلاة الفجر والعشي، الظهر والعصر. وش يبقى عندنا؟ المغرب والعشاء، وهي مما يصلى في المساجد. ولهذا نرى أن الصواب في ذلك أن التسبيح أعم من الصلوات، التسبيح أعم من الصلوات. ثم إنه يحتمل أن يقصد بالغدو والأصال جميع الوقت، كما في قوله تعالى في أهل الجنة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. الرزق في أهل الجنة هو دائم ولا بس الصبح وآخر النهار؟ دائما، لكن يقال هكذا والمراد الدوام. فإما أن تحمل الغدو والأصال على معنى الدوام أي يسبحون دائما، أو على معنى أول النهار وآخره، ويكون هذا إشارة للتسبيحات التي تذكر في أول النهار وفي آخره، ومنها صلاة الفجر وصلاة العصر، فإن الصلاتين هاتين أفضل الصلوات، كما جاء في الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. مش يعني الفجر والعصر، الفجر والعصر. هي على كل حال الغدو والأصال إن أريد بهما حقيقتهما أو حقيقتيهما وهو أول النهار وآخره، كان في ذلك إشارة إلى أي شيء؟ إلى ما يقال من التسبيح والتعظيم لله والتهليل في أول النهار وآخره، وكذلك أيضا إلى صلاة الفجر وصلاة العصر. وإن قلنا المراد بالغدو والأصال المراد كل الدهر، وأن هذا من باب ذكر الطرفين ليشمل الجميع، كما في قوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، فإنه يشمل كل ما يسبح لله تعالى في المساجد في أول النهار وآخره، وفي الليل أوله وآخره ووسطه. وقوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، فاعل يسبح بكسر الباء وعلى فتحها نائب الفاعل له، ورجال فاعل، فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر، لأنه قيل من يسبحه. نعم، الآن توجيه القراءتين السابقتين يسبح ويسبح، إذا كانت يسبح له فيها بالغدو والأصال يسبح مبني الفاعل ولا المفعول؟ يسبح مبني للفاعل أو المفعول؟ للفاعل. وعليه يكون قوله رجال فاعل يسبح، قوله واضح على قراءة سبح يكون الفعل مبنيا للمفعول، مبنيا للمفعول يحتاج إلى نائب فاعل، ما يصلح أن يكون رجال نائب فاعل، لأنه لو كان نائب فاعل كان اللي يسبحون من الرجال، وهذا شيء غير ممكن. إذن أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل الجار والمجرور، الجار والمجرور في قوله له يسبح له، نعم. وإذا لم يوجد المفعول يعني في فعل مبني مجهول ناب عنه الظرف والجار والمجهول، مثل ما لو قلت قيل قول، نعم لا هذه نائب فاعل سريع، ضرب الضرب وما أشبه ذلك، فإنه ينوب عن المفعول به. وقابل ابن مالك وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، بنيابة حري. الإمام الآن يسبح له، إذا قلنا له هو نائب الفاعل، هو الظرف ولا حرف جر؟ وقابل البيت الألفية، وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، من أي الثلاثة ذا يسبح له حرف الجر؟ طيب يبقى الإشكال في رجال على قراءة سبح، نقول رجال فاعل لفعل محذوف، هذا الفعل محذوف أوجبه كلمة يسبح، لأنه يسبح له كأنه قيل من يسبحه أو من يسبح له، فقيل رجال، وعلى هذا فتكون رجال فاعلا لفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور وهو يسبح. واضح محمد؟ طيب اسماعيل واضح عندك؟ طيب اذا يسبح فيها قراءتان سبعيتان، فتح الباء وكسره، وتبين الان توجيه كل من القراءتين. رجال لا تلهيهم تجاره اي شراء ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه، حذف هاء إقامة تخفيفا، وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب تضطرب فيه القلوب والأبصار من الخوف. سذا القلوب من النجاة والهلاك، القلوب بين النجاة والهلاك، والأبصار بين ناحيتي اليمين والشمال وهو يوم القيامة. يقول الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، كلمة رجال تدل على المدح والثناء، كما يقال فلان الرجل، أي أنه اتصف بصفة الرجولة، اتصف بصفة الرجولة، فكلمة رجال لا شك أنها تدل على الثناء، ولذلك لا تطلق إلا على البالغ العاقل. وقول لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لم يقل لا يبيعون ولا يشترون، لأن الذي لا يبيع ولا يشتري قد يأتي إلى المسجد ليسد الفراغ، لكن الذي يبيع ويشتري هو بصدد